إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلام من زينب هادي لمستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد الرابع من شهر آب عام 2002، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض تأتيكم النشرة الإخبارية العالمية، أعدها ويقدمها اليوم سامي شورش. بعدها أنتم على موعد جديد مع الملف اليومي المتخصص بالشأن العراقي، وملف اليوم من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويتناول المحطات التالية: الرئيس الأمريكي ومسؤولون في الإدارة الأمريكية يؤكدون أن السياسة الأمريكية تجاه العراق لم تتغير بعد أن عرضت بغداد إجراء محادثات بشأن عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. وكولين باول يعلن أن المشكلة مع العراق هي ليس في عودة المفتشين بل في نزع السلاح والتزام العراق بالقرارات الدولية. رئيس لجنة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة في العراق يستبعد زيارة بغداد قبل إعلان العراق موافقته الواضحة على استئناف عمليات التفتيش. موسكو ترحب بالمبادرة العراقية وتعتبرها خطوة إلى الأمام، وتحث المجتمع الدولي على الاستفادة منها. إيران والسعودية تعربان عن معارضتهما لأي هجوم أمريكي محتمل ضد العراق. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأحد، أعدها ويقدمها الزميل ناظم ياسين، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لكل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر، هذه الحلقة الجديدة تأتيكم في بداية الساعة الثانية. خلال الساعة ذاتها هناك جولة على أبرز ما نشرته الصحافة البريطانية لهذا اليوم، وتناولت موضوع الحرب المحتملة ضد العراق من زوايا مختلفة. هذه الجولة من إعداد وتقديم أكرم أيوب. يدعوكم أكرم أيوب مرة أخرى في نهاية الساعة الثانية إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، حيث يتناول اليوم مفهوم الضربة الوقائية عبر لقاء مع العميد توفيق الياسري. في مستهل الساعة الثالثة سنتابع تقريرا صوتيا عده أحمد الركابي من لندن، تضمن لقاء مع العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي. مستمعينا الكرام، وضمن برامج هذا اليوم هناك إعادة لبرنامج قضية في حوار، وتوقيتها سيكون في نهاية الساعة الثالثة، إعداد وتقديم سامي شورش. سيداتي وسادتي، خلال الساعة الخامسة سنقدم لكم تقارير عدة من الصحافة البريطانية التي تناولت قضية الحرب المحتملة ضد العراق من زوايا مختلفة، وهناك تغطية لتقارير أخرى من الصحافة الأمريكية يعرضها لكم شيرزاد القاضي. سيداتي وسادتي، في ختام هذا المنهاج أحييكم وإلى اللقاء. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم فقراتها. هجوم انتحاري فلسطيني جديد يسفر عن مقتل 3 أشخاص بعد ساعات من هجوم انتحاري آخر ضد حافلة إسرائيلية للركاب أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين بجروح. نائب رئيس الوزراء التركي رئيس حزب الحركة القومية يعلن معارضة حزبه لرزمة الإصلاحات التي تبناها البرلمان التركي في خطوة الهدف منها الاقتراب من عضوية الاتحاد الأوروبي. الجيش الفلبيني الذي أنهى فترة تدريب على مكافحة الإرهاب مع قوات أمريكية يعلن اعتقال 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم لمجموعة أبو سياف. والآن إلى التفاصيل. قتل 9 إسرائيليين فيما أصيب نحو 40 آخرين بجروح عندما انفجرت صباح اليوم قنبلة في حافلة للركاب شمال إسرائيل كانت تنقل جنودا عائدين إلى معسكراتهم. حركة حماس أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، بينما ألغت إسرائيل اجتماعا مع مسؤولين فلسطينيين كان مقررا عقده اليوم. يشار إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من قيام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بتفجير 8 منازل في الضفة الغربية تعود إلى أقارب لفلسطينيين متهمين بشن هجمات انتحارية ضد إسرائيل. يذكر أن محكمة عسكرية إسرائيلية استأنفت اليوم جلسات استماعها لترحيل شخصين من أقارب فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات انتحارية في تل أبيب والضفة الغربية. في حادث آخر، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 أشخاص قتلوا حين فتح مسلح فلسطيني النار على موقع إسرائيلي قرب بوابة دمشق في القدس الشرقية. وأضافت الشرطة أن 2 من المارة أحدهما إسرائيلي والآخر فلسطيني، إضافة إلى المسلح الفلسطيني، قتلوا في الهجوم. وفي حادث ثالث، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على مسلح فلسطيني وأردته قتيلا فيما كان يحاول اقتحام مستوطنة إسرائيلية في شمال قطاع غزة. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أعرب عن شعوره بالانزعاج من تعرض الحافلة الإسرائيلية إلى الهجوم، داعيا كل الأطراف المعنية إلى بذل ما في مستطاعهم لوقف الهجمات الإرهابية. أفاد نائب رئيس الوزراء التركي دولة باقشلي بأن حزب الحركة القومية التركية يعارض الإجراءات التي أصدرها البرلمان أمس الخميس لردم الهوة بين القوانين التركية والأوروبية. باقشلي قال إن حزبه يعارض بشدة إلغاء عقوبة الموت والسماح باستخدام اللغة الكردية في التعليم والبث الإذاعي والتلفزيوني. يذكر أن الحركة القومية التركية حاولت عرقلة تبني البرلمان رزمة الإصلاحات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن رزمة الإصلاحات تعتبر شرطا أوروبيا لبدء محادثات مع أنقرة نهاية العام الحالي بهدف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. صرح مسؤولون عسكريون في مانيلا بأن الجيش الفلبيني اعتقل 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة أبو سياف المتهمة بعمليات خطف والمشتبهة في علاقاتها مع منظمة القاعدة الإرهابية، وذلك في جزيرة جولو. وجاء في بيان أصدره الجيش الفلبيني أن المعتقلين كانوا في سيارة وقعت في كمين للجيش في الجزيرة. معروف أن نحو 1000 جندي أمريكي أنهوا الأسبوع الماضي دورة استمرت نحو 6 أشهر لتدريب الجنود الفلبينيين على محاربة الإرهاب. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أعلن أمس في مانيلا أن الولايات المتحدة زادت من سقف المساعدات التي تقدمها إلى الفلبين لمكافحة الإرهاب إلى نحو 155 مليون دولار. شدد ناطق باسم الخارجية الصينية على أن بيجين لن تسمح أبدا بقيام تايوان مستقلة. التأكيد الصيني جاء بعد إعلان الرئيس التايواني تشين شوي بيان أن الصين وتايوان دولتان مستقلتان. يشار إلى أن بيان شدد في إعلانه على أن تايوان ليست مقاطعة تابعة للصين، داعيا إلى إجراء استفتاء حول استقلال تايوان. وعلى الرغم أن المسؤولين الصينيين لم يعلقوا على الإعلان، إلا أن الناطق باسم الخارجية الصينية أكد وجود دولة صينية واحدة، معتبرا أن الصين الحالية وتايوان جزءان من تلك الدولة. أخيرا، أصيب 8 أشخاص بجروح في هجوم استهدف مطعما في قصبة بيتس بإقليم كوسوفو مساء أمس. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في متابعة جديدة للشأن العراقي كما تناولته صحف ووكالات أنباء عالمية، تابع محرروها ومراسلوها عددا من المستجدات العراقية، من بينها الرئيس الأمريكي جورج بوش ومسؤولون في الإدارة الأمريكية يؤكدون أن سياسة واشنطن اتجاه العراق لم تتغير بعد أن عرضت بغداد إجراء محادثات بشأن عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يعلن أن المشكلة مع العراق هي ليست في عودة المفتشين، بل في نزع السلاح والتزام العراق بالقرارات الدولية. رئيس لجنة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة في العراق هانس بليكس يستبعد زيارة بغداد قبل إعلان العراق موافقته الواضحة على استئناف عمليات التفتيش. موسكو ترحب بالمبادرة العراقية وتعتبرها خطوة إلى الأمام، وتحث المجتمع الدولي على الاستفادة منها. في ألمانيا، مسؤولون حكوميون يحذرون من عواقب ضرب العراق ويصفون العملية بالمغامرة. إيران والسعودية تعربان عن معارضتهما لأي هجوم أمريكي محتمل ضد العراق. كما تابع مراسلو الإذاعة في القدس وعمان آخر التطورات ذات الصلة. هذا وتشارك معي في قراءة ملف اليوم الزميلة ولاء صادق. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس السبت أن شيئا لم يتغير في السياسة الأمريكية تجاه العراق بعد أن عرضت بغداد إجراء محادثات مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، وهو ما رفضته واشنطن في وقت سابق. وأضاف الرئيس بوش قائلا للصحفيين إنه رجل صبور وأنه سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لدى الولايات المتحدة في التعامل مع التهديد، في إشارة إلى الاتهامات الأمريكية بأن الرئيس صدام حسين يطور أسلحة الدمار الشامل. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الرئيس بوش قوله: علينا واجب اتجاه مستقبل المدنية بألا نسمح لأسوأ زعماء العالم بتطوير ونشر أسوأ أسلحة العالم ومن ثم ابتزاز الدول المحبة للحرية. وأضاف الرئيس بوش أيضا: إنني أفهم أن التاريخ يدعونا إلى العمل وأن الولايات المتحدة سوف تدافع عن الحرية مهما كان الثمن.
وفي السياق ذاته، أشارت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت يوم أمس أن دعوة العراق لإجراء محادثات مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لن يثنيها عن عزمها على الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، على الرغم من تأكيد بغداد بأنها جادة في عرضها لإجراء المحادثات. وقال شون ماكورماك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن هذه هي سياسة الولايات المتحدة التي لم تتغير، مؤكدا موقف الولايات المتحدة المتكرر والداعي للإطاحة بالرئيس العراقي. وأضاف ماكورماك أثناء زيارة بوش في مقر أسرته في مدينة مين أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرارا فيما يتعلق بعمل عسكري. وأضاف أيضا أن لدى الرئيس بوش عددا من الخيارات المتاحة لديه بما في ذلك السياسية والدبلوماسية والعسكرية، وأنه سيتخذ القرار في الوقت المناسب.
وكالات الأنباء نقلت أيضا تصريحات أدلى بها جون بولتون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة البريطانية، أشار فيها أن بلاده ما زالت تفضل عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق، لكن هدف سياستها النهائي لم يتغير وهو الإطاحة بصدام. وكرر بولتون تأكيده بأن هذه السياسة لن تتغير سواء عاد المفتشون أم لا. أما وزير الخارجية الأمريكي كولين باول فقد أعرب في العاصمة الفلبينية مانيلا التي يزورها في إطار جولة له في آسيا، أعرب عن اعتقاده بأن رئيس صدام حسين يحاول كسب الوقت مع تزايد التكهنات بتعرضه لضربة عسكرية. وقال باول في حديث للصحفيين إن التفتيش ليس هو القضية، بل إنها نزع السلاح والتأكد من عدم امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، وكذلك التزام النظام العراقي بما يجب أن يفعله. وأضاف باول أنه على يقين بأن بغداد لا تفعل ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن شروط الاتفاق الذي وقعه صدام مع الأمم المتحدة عام 91 و900 و1000 تنص على أن يوقف العراق برامجه لتصنيع الأسلحة وأن يدمر ما لديه من أسلحة الدمار الشامل.
وفي السياق ذاته صرح طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي لإحدى المحطات التلفزيونية الفضائية في دبي يوم أمس السبت أن بغداد صادقة في دعوتها إلى إجراء محادثات بشأن عودة المفتشين، متهما الرئيس الأمريكي جورج بوش بإعداد خطة أسماها رمضان بالشريرة لتغيير النظام في العراق. وقال رمضان لمحطة مركز تلفزيون الشرق الأوسط إن دعوة العراق كانت تعبر عن صدق كي نتحاور ونعرف ماذا يريد هانز بليكس رئيس فريق الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة في العراق وأين أسلحة الدمار الشامل التي يبحث عنها بليكس. وتساءل رمضان إذا رفض أي حوار حتى على المستوى الفني فكيف سيكون التفاهم. وهنا تنقل وكالة رويترز للأنباء عن ماكورماك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه لا يوجد شيء يمكن بحثه، موضحا أن على صدام حسين أن يعلن أنه سيفتح بلاده أمام فرق التفتيش في أي وقت ولأي شخص دون إعاقة على الإطلاق.
أما رئيس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش هانس بليكس فقد استبعد في حديث لصحيفة الحياة اللندنية نشر اليوم الأحد، استبعد زيارة بغداد قبل إعلان العراق موافقته الواضحة على استئناف عمليات التفتيش التي توقفت منذ نهاية عام 98 و900 و1000. واعتبر بليكس المباشرة في محادثات مع السلطات العراقية في بغداد وفي هذه المرحلة بالذات سيثير توقعات لا أساس لها، مضيفا أن الوضع سيكون أسوأ بكثير إذا ما ذهب بنفسه إلى بغداد وانتهت المباحثات إلى الفشل بسبب تمسك الجانب العراقي بالشروط التي طرحها خلال اجتماعات جنيف.
بليكس أوضح أيضا أن الأمم المتحدة تخشى إرسال المفتشين من دون اتفاق واضح مع العراقيين على جميع التفاصيل، لأن ذلك قد يؤدي إلى صدامات وأزمات بين الطرفين، متهما بغداد بعدم الرغبة في مناقشة الترتيبات العملية التي يمكن بموجبها أن تبدأ فرق التفتيش العمل في العراق. ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس لجنة أمافك أن العراقيين طرحوا خلال حوارهم مع الأمم المتحدة الذي عقدت آخر جلسة منه في شهر تموز الماضي شروطا أساسية أربعة يمكن على أساسها التفكير بعودة المفتشين، إذ أن بغداد تطالب بتوضيحات عن مناطق الحظر الجوي في جنوب العراق والتهديدات الأمريكية بالإطاحة بنظام صدام ورفع العقوبات وإزالة التسلح في المنطقة.
في العاصمة الروسية موسكو، صرح ألكسندر سولتانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن اقتراح العراق بإجراء محادثات بشأن عودة المفتشين الدوليين يعد خطوة إلى الأمام، وحث المجتمع الدولي على الاستفادة منه. وأضاف سولتانوف الذي زار العراق وعددا من الدول المجاورة له في الشهر الماضي أنه وفقا لمعلوماته فأن المقترحات العراقية لا ترتبط بأي شروط، أو على الأقل لا ترتبط بأي شروط لا يمكن القبول بها في إطار تسوية طويلة المدى. التفاصيل مستمعي الكرام تأتيكم من ميخائيل ألندرينكو الذي حاور أيضا خبيرة روسية في هذا الشأن.
بعد الدعوة التي وجهتها بغداد إلى رئيس الفريق الدولي لمفتشي الأسلحة العراقية هانس بليكس لزيارة البلاد، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سولتانوف بضرورة حل الأزمة العراقية بطريقة سلمية. سولتانوف أشار إلى أن الخطوة العراقية تعبر عن مرونة موقف بغداد وتستجيب إلى نداءات دول صديقة على حد قوله. يذكر أن الدبلوماسي الروسي عاد من جولة على الشرق الأوسط أخيرا، زار خلالها بغداد حيث اجتمع إلى كبار المسؤولين العراقيين. اتصلنا هاتفيا بيلينا سوبونينا المراسلة الرئيسية لصحيفة فريميا نوفوستي الصادرة في موسكو لاستدلاع رأيها في الموقف العراقي وتصريحات سولتانوف.
سيد سولتانوف اعتبر المقترح العراقي خطوة مهمة في حل الأزمة العراقية، وهذا يؤكد بأن موسكو تعبر عن فرحها بالنسبة لتصريحات جديدة من العراق، لأن موسكو عملت أكثر من أي طرف في مجلس الأمن لأن يقول بغداد شيء جديد بالنسبة لهذه القضية. ولكن طبعا تصريح السيد سولتانوف يبقى حذرا جدا، لأنه يفهم بشكل جيد أنه مرونة العراق تبقى محدودة جدا. خبراء روس يعرفون بشكل تمام أنه ليست هناك أي تفاصيل تقنية لعمل المفتشين الدوليين في العراق. العراق لحتى الآن لم يشير إلى مثل هذه التفاصيل، وليس هناك اتفاق على مثل هذه القضايا، وهي مهمة جدا، وبدون حلها من المستحيل عودة المفتشين إلى العراق. فطبعا كخطوة سياسية مقترحات العراق هي مهمة جدا، وهذا ما يؤكده المسؤول الروسي كبير المستوى سيد سولتانوف. ولكن أكثر من هيك ليس هناك أي تقدم، فلذلك موقف روسيا يبقى حذرا جدا، وخاصة بأن أمريكا لم تؤيد هذه التغيرات وهذه المرونة العراقية.
يا سيدي هنا، هل تعتقدين أن التصريحات العراقية شيء جدي أو أنها ترمي إلى كسب الوقت؟
أنا بعتقد أنه هذه الخطوة فعلا شيء مهم جدا، ولكن في مثل هذه الأجواء، في أجواء التهديدات الأمريكية، هذا التصريح ممكن أن يبقى معلقا في الهواء، لأن العراقيين يخشون جدا ويخافون بأن الأمريكان حيبدأون بالعملية العسكرية في أي حال من الأحوال، حتى إذا سيعود المفتشون الدوليين إلى بغداد. أعلن ذلك السيد تهيسين رمضان نائب رئيس العراق، وقال أنه حتى إذا عادوا المفتشون الدوليين إلى بغداد فالعملية العسكرية ضدنا ضد العراق ممكن أن تحدث. فأنا بعتقد أنه في مثل هذه الحالة على الأمريكان أن يؤيدوا هذه المبادرة العراقية وأن ينظرون إليها بشكل جدي أكثر، ولن يهددون من جديد العراق، أما بالعكس عليهم أن يساعدوا الطرف الروسي وسيد كوفي أنان والطرف الفرنسي في حل هذه القضية وفي الدعم المرونية الجديدة التي نراها من قبل العراق.
بعد هذه التصريحات هل ستغير أمريكا لهجتها موقفها من العراق؟
أنا أخشى أنه نرى أنه لهجة الأمريكان لم تتغير، وأمريكان غير ناويين أن يغيروها. فطبعا أكيد موسكو ستحاول أن تقنع أمريكان بضرورة ذلك، وأكيد مبعوث روسيا في مجلس الأمن في 5 أغسطس في الاجتماع حول العراق سيحاول أن يقنعهم بهذا الشيء. ونحن نعرف أن السيد سلطانف أيضا زار كثير من الدول المجاورة للعراق وأيضا توصل إلى النتيجة بأنه لا أحد من جيران العراق يريد مثل هذه العملية، فهذا كمان عنصر مهم، وهذا ممكن أيضا أن يؤثر على الموقف الأمريكي. موسكو راح تحاول تؤثر على موقف الأمريكي أكيد، ولكن لحتى الآن لا نرى نتائج.
شكرا سيدة إيلينا.
أوكي شكرا.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. أعلنت إيران والسعودية يوم أمس السبت معارضتهما لأي هجوم أمريكي محتمل ضد العراق، ودعتا إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية والسلمية. وجاء هذا الموقف إثر استقبال الرئيس الإيراني محمد خاتمي وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وكذلك بعد لقاء الأخير بوزير الخارجية الإيراني كمال خرازي. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الإذاعة الإيرانية الرسمية أن خاتمي خلال لقائه المسؤول السعودي دعا إلى تعاون إقليمي بين الدول المجاورة للعراق لتشجيعه على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. الرئيس الإيراني عبر عن قلق بلاده إزاء التهديدات التي تستهدف العراق، واعتبر أنه في حال تحول العدوان على أي بلد إلى أمر تقليدي فلن تكون هناك حكومة أو بلد في منأى عن ذلك. ومن جهته اعتبر الأمير سعود الفيصل بعد أن سلم الرئيس خاتمي رسالة من ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز أن الوضع خطير في منطقة الشرق الأوسط، وأن المشكلة العراقية لن تحل بالطرق العسكرية. ولفتت وكالات الأنباء إلى أن وزير الخارجية السعودي وصل يوم أمس إلى طهران في زيارة رسمية تتعلق بالأزمة العراقية.
حذر المستشار الألماني جيرهارد شرودر ووزير الخارجية يوشكا فيشر يوم أمس من أي هجوم محتمل على العراق، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط أولا. وقال شرودر في اجتماع حاشد بمدينة هانوفر لمؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه: لا يمكنني سوى التحذير من الحديث عن التفكير في شن حرب على العراق دون حساب النتائج وبغير مفهوم سياسي بشأن منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وكرر شرودر موقف بلاده الداعم للولايات المتحدة في أعقاب هجمة 11 من أيلول، لكنه أكد أيضا أنه غير مستعد للمشاركة في أي مغامرات. وأفادت وكالة رويترز الأنباء أن وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أبدى موقفا مماثلا خلال مقابلة تلفزيونية ينتظر بثها اليوم الأحد، قال فيها إن الحديث عن ضرورة التحرك لتغيير الحكومة في بغداد عن طريق التدخل العسكري هو تقييم خاطئ للأوليات.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الجمعة الماضي أن شرودر يأمل النجاح في زيادة التأييد لحزبه في الانتخابات العامة التي ستجري الشهر المقبل من خلال تأكيد معارضته لأي هجوم أمريكي محتمل على العراق. وتجدر الإشارة إلى أن فرانس مونتي فيرينيك الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شرودر أعلن في وقت سابق أنه لا يوجد حتى الآن أي التزام من جانب ألمانيا بالاشتراك في عملية عسكرية محتملة إلى جانب الولايات المتحدة ضد العراق. وردا على سؤال عما إذا كان تفويض الأمم المتحدة سيكون شرطا كافيا لمشاركة ألمانيا في الحرب ضد العراق، قال مونتي فيرينيك إن الألمان لن يقحموا أنفسهم في مغامرة، موضحا أن هذا هو أيضا موقف المستشار الألماني جيرهارد شرودر.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية أن رئيس الوزراء توني بلير حث الرئيس الأمريكي جورج بوش بشكل شخصي على الدعوة لاستئناف مباحثات السلام في الشرق الأوسط قبل الشروع بتنفيذ أي هجوم محتمل ضد العراق، لكن البيت الأبيض رفض الاستجابة لهذا الطلب. وتنقل الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة البريطانية أن واشنطن بررت رفضها على أساس أن المشكلة العراقية هي محور منفصل عن قضية الشرق الأوسط في الوقت الذي تعتقد فيه الحكومة البريطانية أن إحياء مباحثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل سوف توفر أجواء من الارتياح في العالم العربي، ويمكن من خلالها استمالة بعض المواقف العربية المعتدلة لتصعيد الضغط الدبلوماسي والعسكري ضد الرئيس صدام حسين. الصحيفة البريطانية ذكرت أيضا أن قادة عسكريين بريطانيين أعطوا أوامرهم إلى الوحدات العسكرية المجهزة بمروحيات أباتشي الهجومية بأن تكون مستعدة لتوجيه ضربات ضد العراق قبل حلول أعياد الميلاد لهذا العام. وعلى الصعيد ذاته، تابع مراسلنا في القدس كرم منشي موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون حيال العراق ووافانا بالتقرير التالي.
الدولة العبرية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي عملية عدائية من جانب النظام العراقي، وهذه حقيقة ثابتة يجب الأخذ بها بعين الاعتبار. هذا ما قاله الوزير الأول الإسرائيلي أرائيل شارون للرئيس الأمريكي جورج بوش وكبار شخصيات الإدارة الأمريكية في زيارته الأخيرة لواشنطن، حيث بحث الشأن العراقي مطولا وتم الاتفاق على التنسيق التام بين البلدين لجهة القيام بعمليات عسكرية إسرائيلية في إطار الدفاع عن النفس أو في إطار العمليات الوقائية. وسائل الإعلام الإسرائيلية تطرقت إلى الشأن العراقي اليوم وعلى صدر صفحاتها الأولى في عقاب التقرير البريطاني الذي نشرته بالأمس التايمز اللندنية وأسند إلى دوائر الاستخبارات البريطانية، حيث أشير فيه إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين يعتزم تسليح منظمات فلسطينية بسلاح بيولوجي لضرب أهداف إسرائيلية وأمريكية، وذلك وفقا لتقرير قدم إلى رئيس وزراء بريطانيا توني بلير ومجلس وزرائه المصغر، شمل عرضا وافيا لبرنامج التسلح بأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام العراقي. صحيفة هارتس الإسرائيلية المستقلة ذكرت في افتتاحيتها اليوم أن تنسيقا كاملا تم التوصل إليه في مستهل زيارة شارون الأخيرة لواشنطن، يقضي بأن تقوم الولايات المتحدة بإبلاغ الدولة العبرية مقدما بالهجوم على النظام العراقي مع حليفاتها. وتضيف الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين الذين رافقوا شارون في محادثاته مع الشخصيات العسكرية الأمريكية طالبوا أن يأتي الإبلاغ مقدما بقدر الإمكان لإفساح المجال أمام المراجع الإسرائيلية المختصة القيام بالخطوات اللازمة لمجابهة جميع الاحتمالات. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بحملتها في أفغانستان 40 ساعة مقدما، الأمر الذي لا يكفي بالنسبة للعملية ضد النظام العراقي كما قالت المصادر. من ناحية أخرى قالت المصادر الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تشدد على موضوع التنسيق حيال أي عملية عسكرية ضد النظام العراقي وخاصة من جانب إسرائيل، حيث تطالب الولايات المتحدة أن تمتنع إسرائيل عن القيام بعمليات عسكرية وقائية أو في إطار الدفاع عن النفس تجاه العراق بدون التنسيق الكامل واتخاذ القرارات المشتركة. المصادر الإسرائيلية شددت على أنها تأخذ بجدية تقرير الاستخبارات البريطانية حول نية الرئيس العراقي صدام حسين تسليح منظمات فلسطينية بأسلحة بيولوجية وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في أستراليا أعلن رئيس أركان القوات المسلحة أنه لا توجد أي عوائق أمام مشاركة القوات الأسترالية في الحرب ضد العراق. ذكرت ذلك صحيفة ديلي تلغراف الأسترالية، مضيفة أن الجنرال بيتر كوسكروف أكد استعداد القوات العسكرية للاستجابة لأي طلب من الحكومة الأسترالية بشأن المشاركة في الحرب المتوقعة بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن كوسكروف أعرب عن عدم اعتقاده بإمكانية إرسال مجموعة من القوات الجوية الخاصة للمشاركة في العمليات بسبب العمليات التي تصطلع بها هذه القوات في أفغانستان.
وأخيرا مستمعي الكرام، رصد مراسلنا في عمان حازم بيضين ردود فعل الشارع الأردني على التهديدات الأمريكية بضرب العراق وقارنه بردود فعل الأردنيين خلال حرب الخليج. التفاصيل تأتيكم من عمان.
رغم ارتفاع حدة التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية للنظام العراقي وبعض النشاطات التي يقوم بها مؤيدون لبغداد في الشارع الأردني، فإن هذا الشارع الآن يختلف جذريا عما كان عليه عام 90. آنذاك لم يكن أي من الأيام يخلو من مظاهرات تضم آلاف المؤيدين للرئيس صدام حسين، ولم تنجو بقعة من بقاع الأردن من فعاليات التأييد لسياسات الحكومة العراقية، وقليلة هي الأصوات التي جرأت على طرح مقولات عقلانية تطالب بسحب الجيش العراقي من الكويت، وحدهم العائدون من الدولة المحتلة والتي سميت بالمحافظة 19 كانوا يتفرجون بقهر وصمت وهم يحصون خسائرهم نتيجة للغزو. آنذاك كانت الانفتاحة السياسية وبداية العودة للديمقراطية تفرض نفسها على الأداء الحكومي فتمنعه من التدخل لوقف المظاهرات الصاخبة التي كانت تجوب الشوارع رافعة صور صدام حسين والأعلام العراقية. وبلغ الأمر بأحد المحافظين أن يبرق للملك حسين بأنه رأى صورة الرئيس العراقي في القمر. ونشرت صحيفة موضوعا على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان صادم يبيدهم في البيداء، فباعت جميع النسخ المطبوعة خلال عدة ساعات. آنذاك كان الناس يصعدون إلى أسطح منازلهم علهم يحظون برؤية الصواريخ العراقية وهي تنطلق نحو المدن الإسرائيلية، وبلغ الأمر بالبعض إلى دعوة دمشق لإعلان ضم لبنان إلى سوريا أسوة بما فعله العراق مع الكويت. الشارع الأردني الآن غيره عما كان عليه عام 90، وعن أسباب ذلك يحدثنا الصحفي رمضان الرواشدي.
في الحقيقة أن اختلاف موقف الشارع الأردني فيما يتعلق بالعراق بالمقارنة مع ما كان عليه عام 1990-91 هو لعدة أسباب. السبب الرئيسي بعتقد ان الناس بعد ما شاهدوا ما حدث لعرفات في حصاره وما خروجه منه سالما بعد ان كان يقول شهيدا شهيدا شهيدا، والمظاهرات التي خرجت الالاف وبعشرات المظاهرات في الاردن، اكتشفوا ان الحركات الدينكشوتية العربية كانت تدفعهم دائما الى الشارع، ثم يكتشفوا ان ما هناك ما هو ابعد منها. وفيما يتعلق في العراق بنفسه انه الناس ملوا الرفض العراقي المتوالي لكل الطروحات التي كانت تهدف الى اخراج العراق من عزته ومن الحصار المفروض عليه سواء الافكار الروسية او الافكار الاردنية التي قادها الملك في عدة جولات منذ توليه العرش قبل 3 سنوات ونصف. حتى الان اكتشفوا ان العراق كان دائما يرفض ثم يعيد الموافقة على ما كان يرفض، وهذا ما حدث مؤخرا فيما يتعلق بدعوة العراق المفتشين الدوليين لزيارة العراق بعد ان كان قبل اشهر قد رفض ذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية بعتقد ان حكومة سيد علي ابو الراغب القريبة من العراق وزيارته لبغداد وتسيير اول طائرة ربما ساهمت في منع الناس من التحرك، يعني منعا لاحراج هذه الحكومة بالذات التي يشعر المواطن الاردني هذه الحكومة متعاطفة مع العراق اكثر من غيرها من الحكومات.
الشارع الاردني الان مختلف عما كان عليه، اذ ان اكبر تظاهرة نظمت حتى الان لنصرة العراق حضرها 1000 مواطن فقط، رغم انها منظمة من حزب جبهة العمل الاسلامي اكبر الاحزاب الاردنية واقواها نفوذا، غير ان ذلك لا يعني ان الهيئات السياسية والحزبية والنقابية المعروفة بولائها للنظام العراقي لا تتحرك بكل قوتها في محاولة لابراز التأييد لبغداد، غير ان استجابة الشارع وحتى هذه اللحظة تظل في ادنى مستوياتها. ولعل الهجرة العراقية الكثيفة الى عمان خلال السنوات العشر الاخيرة واحتكاك الشارع الاردني بالمهاجرين العراقيين المناوئين للنظام البعثي في العراق فتح الاعين على حقائق لم تكن معروفة لدى الاردنيين من قبل. حازم بيضين، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022112220660. أكرر: أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022112220660. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أيها السيدات والسادة، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم، أعدت جولة ويقدمها ناظم ياسين وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد هانز بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش يصرح بأن زيارته لبغداد رهن قبولها عودة المفتشين، والرئيس الأمريكي يؤكد عزمه على تغيير النظام العراقي.
سيداتي وسادتي، من أبرز عناوين الصحف نطالع:
واشنطن إزاحة صدام حتى إذا عاد المفتشون، السعودية وإيران تكرران معارضتهما أي عمل عسكري ضد العراق، سعود الفيصل يقول حوار العراق والأمم المتحدة طريق لتفادي المآسي وتطبيق القرارات.
بليكس يصرح لصحيفة الحياة: زيارة بغداد رهن قبولها عودة المفتشين. المستشار الألماني شرودر يحذر من عواقب مهاجمة العراق، أولويات سيئة لمنطقة الشرق الأوسط كلها. المعارضة العراقية: إعدامات جديدة لسجناء سياسيين.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
اتسمت تصريحات المسؤولين الكويتيين حيال الضربة الأمريكية المتوقعة للعراق بالتحفظ المشوب بالحذر، فإذا كان الخطاب الرسمي الكويتي قد شهد مرونة في الآونة الأخيرة حيال الأوضاع المحيطة بالمنطقة في رفضه أن تكون الكويت مسرحا للعمليات في ضرب العراق، إلا أن الخطاب الرسمي الكويتي دائما ما يحمل النظام العراقي المسؤولية تجاه أي توترات تحدث في المنطقة. ففي تصريح له بجريدة الأنباء الكويتية يؤكد وكيل وزارة الإعلام الشيخ مبارك الدعيج ضمن إجابته على سؤال حول التهديدات الأمريكية بضرب العراق، يؤكد إن الكويت لا تسعد ولا تشعر بالفرح في هذا الشأن، لكننا نعتقد إن القيادة العراقية قادرة على تجنيب بلادها والمنطقة المزيد من ويلات وتداعيات هذه الأزمة، مشددا على أن الكويت ملتزمة تجاه قضاياها القومية والعربية. إلا أن الكاتب الكويتي سامي النصف يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ففي مقال له بجريدة الأنباء يؤكد النصف أن الولايات المتحدة ستنتصر سريعا في حربها المقبلة ضد النظام العراقي وستحرر شعبه بأقل عدد من الخسائر، ويضيف النصف أن من يخشى ردة فعل صدام في هذه الحرب فعليه أن يعلم جيدا أن السكوت على هذا النظام القمعي والسماح له باستمرارية إنتاج أسلحة الدمار الشامل سيعني أن تصبح المنطقة بأكملها فيما بعد تحت سيطرته وقيادته. سعد المحمد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن عمان أيها السيدات والسادة، وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول ياسر الزعاترة في صحيفة الدستور إن القول بأن الموقف العراقي من قضية المفتشين لن يغير في مصير الهجوم الأمريكي على صحته لا يقلل من أهمية ذلك الموقف، فدخول المعركة وسط معارضة عربية ودولية هو غيره في حال كان الموقف غير ذلك، ولعل الدبلوماسية العراقية أدركت هذا البعد فبدأت حملة المناورة الجديدة، مع أن من الأفضل ترتيب المزيد من التحركات بشأن عودة المفتشين لفضح الموقف الأمريكي أكثر. ويقول مازن الساكت في الدستور إن وصف الأمم المتحدة للمبادرة العراقية بشأن المفتشين بأنها لا تنسجم مع قرار مجلس الأمن عام 99 يدل على مدى تأثير الولايات المتحدة على المنظمة الدولية، وهو تأثير أفقدها دورها المفترض في التعامل مع النزاعات في العالم. وحول نفس الموضوع يكتب يحيى محمود في الأسواق إنه بمفاجآت عراقية من نوع خطوة دعوة رئيس المفتشين وبتجنب حقل ألغام الاستفزازات المتوالية يوميا يمكن إرباك الأمريكيين وربما إبطال العد العكسي للهجوم، فهل يفعلها العراق؟ يسأل يحيى محمود. وفي صحيفة الرأي يقول محمود الريماوي إن الملك عبد الله أخذ بعبارات صريحة على الفريق المتشدد في الإدارة الأمريكية حيال العراق، أخذ عليه تشدده المفرط، وهي من المرات النادرة التي يجري فيها توجيه مثل هذا النقد من لدن أعلى المستويات. وفي الرأي أيضا يقول محمد ناجي عمايرة إن من الواضح أن الولايات المتحدة ماضية في تنفيذ سياستها التي تضع العراق على رأس قائمة أولوياتها دون أن تنتظر موافقة بغداد أو عدمها على عودة المفتشين، كما أنها أي الولايات المتحدة تواصل الضغط على الدول الأخرى لأخذ موافقتها أو صمتها إزاء العدوان المنتظر وسط موجة عارمة من التشكيك الإعلامي في مصداقية المواقف الرسمية المعلنة سواء للدول العربية أو تركيا وإيران أو أي دولة أخرى. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن القاهرة يعرض مراسلنا أحمد رجب لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
انتقدت صحف المصرية صادرة اليوم الرفض الأمريكي لما طرحه الرئيس العراقي ونظام بغداد بقبول عودة المفتشين الدوليين. وفي إطار المقالات الرأي التي تحدثت عن الشأن العراقي، فقد نشرت سناء السعيد في صحيفة الوفد مقالا بعنوان أمريكا والسيناريو القادم. قالت فيه أن التوجس والتوتر تصاعد في المنطقة مع تهديدات أمريكا وعيدها اليومي باقتراب ساعة الصفر وبدء العد التنازلي للهجوم على العراق. كل ذلك زاد من حدة القلق للوضع العربي المأزوم مع تنامي نبرة العجز والتخاذل. وأضافت صحيح أن العرب أكدوا علنا رفضهم توجيه ضربة للعراق، لكن المخاوف تزايدت من أن تؤدي الضغوط الأمريكية المكثفة عليهم إلى طمس هذا التوجه والانسحاب منه تدريجيا كلما اقترب موعد الضربة، خاصة أن كثير من السيناريوهات يتحدث عن دور فاعل لدول الجوار في ظل ما يشاع من أن القسم المشترك بينهم هو عدم الرفض القطعي للضربة والميل إلى استخدام لغة تنم عن التخوف من الآثار الجانبية، على حد تعبير الكاتبة المصرية، والتي أضافت إن المخاوف تتزايد لا سيما أن الضغوط الأمريكية أكبر من أن تواجه، ومعها قد يكون من الصعب على الدول العربية التمسك بما قررته القمة الأخيرة في بيروت قبل نهاية مارس الماضي، وهذا رغم علم كل دولة عربية بأن التورط في هذه العملية ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة ككل على حد تعبيرها. واختتمت بالقول ان امريكا تهيئ الارضية لعمل ما ضد العراق، ولكن هذا العمل مع تعدد السيناريوهات التي رسمت له وتوارد الروايات من هنا وهناك لا يعرف تحديدا متى ستتم الضربة وكيف ستتم. احمد رجب، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، صحيفة الحياة اللندنية انفردت بنشر مقابلة مع هانز بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش أنموفيك، ذكر فيها أنه يفضل عدم الذهاب إلى بغداد قبل أن تعلن موافقتها على عودة المفتشين وفق قرارات مجلس الأمن. واعتبر بليكس أن تلبية الدعوة ستثير توقعات لا أساس لها ولن تكون خطوة حكيمة، كما أوضح استعداده للبدء بمحادثات تقنية تتناول الترتيبات العملية، لكن بغداد ترفض الفصل بين الحيزين السياسي والتقني. ورأى بليكس أن هذا الموقف يصل إلى مصافي رفض التفتيش بحسب تعبيره، لكنه أبدى تفهمه مخاوف العراق في شأن استخدام المفتشين لأغراض التجسس، مؤكدا أن أموفيك تختلف عن أنسكوم بحسب ما نقلت عنه صحيفة الحياة اللندنية.
تحت عنوان الانفراد الامريكي خطأ وخطر، كتبت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية تقول ان المستشار الالماني شرويدر حذر من مغبة ما اعتبرها اولويات سيئة عند التعامل مع الشرق الاوسط، ومن الواضح انه يحاول لفت نظر واشنطن الى خطورة التعامل مع الملف العراقي بمعزل عن بقية ملفات المشاكل الساخنة في المنطقة، اذ ان المسؤول الالماني حذر من شن هجوم ضد العراق دون التفكير في العواقب. وترى الصحيفة أن إصرار واشنطن على تغيير نظام بغداد ليس مفهوما ولا يبدو صائبا بحسب تعبيرها، وتختم بالقول انه ينبغي على الولايات المتحدة ان لا تتجاهل حاجتها الماسة للتسلح بالمصداقية لتبرير تحرك عسكري. من السهل معرفة كيف سيبدأ، لكن لا احد يستطيع التكهن كيف سينتهي، على حد تعبير صحيفة الشرق الاوسط اللندنية.
وفي مقالة رأي نشرتها الصحيفة نفسها تحت عنوان الجغرافيا هي تاريخ، كتب سمير عطلة يقول: إن الجغرافيا هي تاريخ في صيغة أخرى، فهي تضع للتاريخ قوانينه. ويعتبر الكاتب أن الأردن هو أفضل مثال على مفاعيل الجغرافيا وأبعادها وأحكامها، ويضيف أن العاهل الأردني ذهب إلى واشنطن ليبحث مع بوش في خطة للسلام الفلسطيني، فوجد الرئيس الأمريكي يتحدث عن الحرب العراقية. وكانت عمان أرسلت أول رئيس وزراء عربي في زيارة رسمية إلى بغداد، فإذا بها تفاجأ بالحسن بن طلال أول سياسي أردني يحضر اجتماع المعارضة العراقية. الملك عبد الله الثاني حذر من أن ضرب العراق سيفتح الباب أمام مرحلة من الفوضى في العالم العربي، ويخلص إلى القول إن الجغرافيا كعادتها تضع الأردن الصغير في قلب النزاعات الكبرى، أما هو الأردن فلا يعنيه كثيرا ما تفعله الجغرافيا بقدر ما يهمه ماذا يقول التاريخ، بحسب تعبير الكاتب سمير عطلة في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
في مقالات الرأي أيضا كتب صالح بشير في صحيفة الحياة اللندنية يقول: إذا ما نشبت الحرب على العراق فإنها ستكون أول تطبيق فعلي لعقيدة بوش الجديدة المتمثلة في الانتقال من طور قيادة العالم إلى طور الاستبداد بمقاليد العالم، أي إرساء ضرب من دكتاتورية كونية لم يشهد التاريخ لها مثيلا بحسب تعبيره. ويضيف أن كون الولايات المتحدة ديمقراطية قد لا يلغي تلك المخاوف، فكم من ديمقراطية كانت حكرا على أبنائها واستبدادا محضا حيال الأغراب أو الأغيار، بحسب تعبير الكاتب صالح بشير. وفي الحياة أيضا نطالع مقالا بعنوان العرب والقضية العراقية بعد 12 عاما على غزو الكويت لكاتبه وحيد عبد المجيد. يقول الكاتب: إن النظام العربي الرسمي لا يمتلك رؤية متكاملة لمعالجة القضية العراقية باعتبارها قضية شعب يرزح تحت نير حكم استبدادي لا مثيل له في هذا العصر، ونظام مغامر لعب أكبر دور في تقويض مقومات الأمة العربية والإسلامية، بحسب تعبيره. ويرى أن السؤال المطروح هو: لماذا لا يسمع الشعب العراقي صوتا عربيا يمنحه الأمل؟ ثم يخلص إلى القول: إن الخطايا التي ارتكبها النظام العراقي لا تدع مجالا للدفاع عنه أيا كان حجم العداء الأمريكي له، والموقف المستقيم هنا هو إدانة السياسة الأمريكية ورفض أي تعاط مع النظام العراقي، بحسب تعبير الكاتب وحيد عبد المجيد.
أخيرا مستمعين الكرام، وتحت عنوان محنة الطبيب العراقي وجريمة قطع آذان ضباط وجنود، نطالع في الحياة مقالا بقلم عادل عوض. وقد عرفته الصحيفة بأنه طبيب عراقي عمل في مستشفى عراقي أجريت فيها عمليات قطع آذان عسكريين عراقيين، وهرب خوفا من أن يجبر على إجراء هكذا نوع من العمليات. يقول الدكتور عوض: إن المشكلة بدأت عندما أصدر صدام قراره في عام 94 بقطع أذن العسكري العراقي الذي يهرب أو يتخلف عن الخدمة الإجبارية. ويروي كيف أن السلطات كانت تنقل إلى المستشفى الذي كان يعمل فيه أعدادا من العسكريين لقطع آذانهم. ومما يذكره أنه رأى مركبة عسكرية من الطراز الذي يستعمله الانضباط العسكري محملة ببضعة جنود، وأيديهم مربوطة إلى الخلف، وعيونهم قد وضعت عليها قطع بالية من القماش لتمنعهم من رؤية الليل الأسود الذي ستقطع فيه آذانهم. يجرون جرا إلى صالة العمليات الجراحية كما تجر الخراف إلى مقصلة النحر بحسب تعبيره. ويضيف الكاتب أن قرار قطع آذان العسكريين لم يكن عقوبة لمن يخالف الأوامر فحسب، بل أيضا محاولة آثمة لتلطيخ سمعة شريحة مهمة من المجتمع العراقي، فشريحة الأطباء كغيرها من الشرائح ذات التعليم العالي لم تنل احترام الذي تمرد على العلم والتعلم، بحسب تعبير الطبيب العراقي عادل عوض في صحيفة الحياة اللندنية.
وبهذا تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية، إلى اللقاء.